أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة الخامسة: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل المباح للباقي. وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا؟ قولان أقواهما الأول، لأن هذه النجاوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه. ذكر صاحب العروة أنه إذا شخص غسل وجهه ويديه بماء مغصوب عن عذر، ولكنه الآن يريد أن يمسح ببلته، فهل يجوز له المسح ببلته مع عدم رضا المالك أم لا يجوز؟ ذكر صاحب العروة أن المسح بهذه البلة جائز، لأن هذه البلة لا تعد مالا. أشكل عليه السيد الخائي بأن موضوع حرمة التصرف ليس هو المال فقط، فلو أخذ شخص حبة حنطة فهذه الحبة ليست مالا، أي لا يبذل بإزائها شيء، ولكن هل تلتزمون بجواز التصرف في هذه الحبة من الحنطة بدون رضا مالكها؟ لا يمكن الالتزام بذلك، لأنه ظلم وعدوان. وإن كان الوارد في لسان الأدلة لا يحل التصرف في مال مسلم إلا بطيبة نفسه، ليس لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه. الموضوع أخذ في هاتين الروايتين المعتبرتين، الموضوع المأخوذ في هاتين الروايتين هو المال لا الملك، لكن عمومات حرمة الظلم والعدوان تكفي لإثبات حرمة التصرف في ملك الغير بدون إذنه وإن لم يكن مالا. فمجرد أن هذه البلة ليست بمال، أي لا يبذل بإزائها شيئان عند العقلاء، لا يكفي في جواز التصرف فيها بدون إذن مالكها. لكن مع ذلك ذكر السيد الخوي أن الحق مع صاحب العروة. لماذا؟ قال: لأن هذه البلة ليست بمال ولا بملك عرفا، مثل ما يذكره السيد الخوي في الأراضي المستملكة من قبل الدولة، حيث جعلت جزءا من الشارع. يقول السيد الخوئي: حتى لو مالك هذه الأرض يقف يم الشارع ويقول: اللهم لعن من مشى على ملكي. لا بعد تقبل بعدما أخذت الدولة أمواله تقبل. فهل يحرم المشي على هذه الأرض؟ السيدخ يقول لا يحرم. ليش؟ لأن هذه الأرض عند الأقلاء حيث لا يمكن عادة إرجاعها إلى مالكها، فلا تعتبر ملكا لمالكها السابق، فهي لا ملك ولا مال. بينما أن السيد السيستاني يقول لا، إذا تحرز أن مالك هذه الأرض ليس براض فلا تمشي على هذه الأرض احتياطا. لا لا، العرف هنا هكذا يقول السيد الخوري، أنا ما أقول كلامه صحيح، هو يقول هذه الأرض حيث لا يمكن إرجاعها بعد إلى صاحبها. شنو يعني يخربون الشارع؟ ما يخربون عادة، ما بخلاف البيت، بخلاف الدار المقصوبة يمكن إرجاعها إلى صاحبها عادة، أما الجزء الأرض التي صارت جزءا من الشارع هكذا يقول السيد الخوري لا تعتبر ملكا لمالكها. هنا أيضا يقول السيد الخوي بنفس الكلام، هذه البلة لا يمكن عادة إرجاعها إلى صاحبها، ليس هذا أقلائيا. ولأجل ذلك يقول السيد الخوي بأن هذه ليست مالا ولا ملكا، والتصرف فيها ليست بظلم ولا عدوان، ليس بظلم ولا عدوان، فيجوز التصرف لأجل هذا الشيء. بعد ذلك يقول السيد الخوئي حتى لو أمكن إرجاؤها إلى صاحبها، صاحبها يقول تعال خلي إيدك على هذا الظرف حتى القطرات التي تتقاطر من يدك تتجمع في هذا الإناء، أنا أريد أن أنتفع بها. مع ذلك الأقلاء يعتبرون مال ذلك المالك تالفا حتى لو أمكن إرجاؤها إلى مالكها، فيكون نظير الكوز المكسور، لو كسر شخص كوز إنسان فالأجزاء المتبقية من هذا الكوز تعتبر ألفا تالفة، والمتلف صار ضامنا لبدل هذا الكوز. فإذا صار ضامنا لبدل هذا الكوز فالعرف يقول لا يجمع بين العوض والمعوض، أنا كمتلف لهذا الكوز اشتغلت ذمتي بمثل أو قيمة هذا الكوز، إن كان مثليا فمثله، وإن كان قيميا فقيمته، اشتغلت ذمتي بها. فحينئذ إذا قلنا بأن مالك الكوز يملك في ذمتي البدل وفي نفس الوقت يملك هذه الأجزاء، فيصير جمعا بين العوض والمعوض، وهذا ليس بعقلائي. فإذا أنا ضمنت لمالك هذا المال بدل المال قيمة أو مثلا، فهذه البلة دخلت في ملكي وخرجت عن ملك المالك حتى لو أمكن إرجاعها إلى صاحبها، كما كان يمكن إرجاع الأجزاء المتبقية من الكوز إلى صاحبها. بل السيد الخوئي ذكر أكثر من ذلك، قال إذا شخص غصب بذرا من مالك البذر وزرعه فنبت فصار شجرا، كل هذه الأشجار ملك لهذا الغاصب، الزرع للزارع وإن كان غاصبا للبذر. لماذا؟ يقول السيد الخوئي لأن الغاصب للبذر أتلف البذر، فحينما أتلف البذر اشتغلت ذمته ببدل هذا البذر من قيمة أو مثل، وحينئذ إذا هو بقي ملكه لهذا البذر التالف، يعني بقي مالكا للبذر الذي تطور إلى الشجر، فيصير جمعا بين العوض والمعوض. وهكذا البيض حينما غصبه شخص فجعله دجاجا، فإذا صدق والله الغاصب يكون مرتاح يغصب البيض الدجاجيج ويخليه في ماكينة إنتاج الدجاج، إنتاج الفروخ، ويملك كل هذه الفروخ، ولكن يضمن لمالك البيت بدل البيت. يقول ما يخالف، انتظر شوي، يروح يشتري من المحل عشرات من البيض يدفعها إلى المالك، يقول المالك يابا أنا أريد الدجاجيج، دجاج أنا أريد هذه الدجاجات أريدها. يقول لا، كل هذه الدجاجات ملك لي وخرجت عن ملك. ولأجل ذلك تشوفون في بحث الخمس اختلف السيد الخوئي عن السيد السيستاني. السيد الخوئي يقول إذا تعلق الخمس بالبذر أو البيض فصار شجرا أو فرخا فلا ينتقل الخمس إلى الشجر والدجاج، بخلاف ما لو تعلق الخمس بالفرخ فصار دجاجا، أو تعلق الخمس بال مثلا أفرض بالفسيلة، يعني هذا الفسيلة، فصار شيء فصار شجرا. النخلة الصغيرة غير اللي تغرس فصارت شجرا كبيرا، لا يسري الخمس إلى الشجر. لماذا؟ لأنه ليس من باب الإتلاف. السيد السيستاني يقول لا، إذا تعلق الخمس بالبذر فجعله مكلف زرعان ينتقل الخمس إلى الزرع، وهكذا في البيض الذي صار فرخا.
هذا ما يعدل ما
لا إشكال في أنه أتلف الصورة النوعية. يعني أنتم تقولون لا، إذا شيخنا إذا تستشكلون على السيد الخوئي بأن الغاصب لم يتلف مال الغير فإذا لا يضمن شيئا، بل هو جعل البذرة شجرا لم يتلفه، لكن العرض لا يقبل منكم هذا الكلام، فكلام السيد الخوئي في محله من أن هذا البذر تالف عرفا، ولكن الكلام في أنه هل يصح كلام السيد الخوئي من أنه إذا اشتغل الذمة الغاصب ببدل البذري فبقاء ملك مالك البذر في الشجار يصير جمعا بين العوض والمعوض؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هذا بحث آخر. نحن نقول الظاهر أن هذا الكلام ليس صحيحا، والحق مع السيد السيستاني. ليش؟ لأن ما هو غير عقلائي أن يجمع بين العوض والمعوض خارجا لا استحقاقا، كاستحقاق بدلي. المالك للبذر يملك الشجر ويملك في ذمة الغاصب بدل البذر في نفس الوقت. العرف لا يرى تهافتا بينهما، لكن إذا أراد أن يأخذ بدل البذر كقيمة أو مثل بعدما أخذ البدل، الأقلاء يقولون لا يحق لك أن تأخذ الشجرة. إذا أخذ بدل البيض فالأقلاء يقولون لا يحق لك أن تأخذ الدجاج. وأما أثر هذا الكلام أنه قبل ما يأخذ البدل بدل البذر، لماذا لا يملك الشجر؟ لماذا لا يملك الشجر؟ هل تحتاج ملكية هذا المالك للبذر للشجر أن يبرئ ذمة الغاصب؟ يقول أبرأت ذمتك عن بدل البذر، هنا يملك الشجر. أبرأت ذمتك يا غاصب عن بدل البيض فحينئذ أملك الدجاج؟ لا، الغاصب شرد وأنا أريد أن أخذ منه بدل البيض أو بدل البذر، لكن لحد الآن لم أظفر به حتى أستوفي منه حقي، ألا يحق لي أن أتصرف في هذا الشجر أو أتصرف في هذا الدجاج؟ أو مثلا في الكوز المكسور؟ لا، ليس من باب المخاصة. هذا الذي كسر كوزه إنسان يقول ما دام أنا لم أستوفي حقي منه فيحق لي الانتفاع من أجزاء هذا الكوز المكسور، لا كمقاصة، لا ينتفع يتصرف في أجزاء هذا الكوز المكسور وليس له أي قيمة، ليس له مالية حتى يتحقق بالنسبة إليه المقاصة.
الكوز والبذر فرق بينهما، الكوز أصوله موجودة، أصله موجود لكن الطين موجود بالنتيجة.
شنو؟ شنو الطين موجود؟ على أي حال هذه الأجزاء للكوز المكسور؟ لا، الكلام فيه تالف بعد، الكوز تالف. السيد أخوه يقول حيث أنت تملك في ذمة الغاصب والمتلف للكوز بدل الكوز فلا تملك من أجزاء الكوز المكسورة شيئا ولا يجوز لك التصرف فيها إلا مثلا كمقاصة، والمقاصة شيء آخر ليس كلامنا في المقاصة، والمقاصة لا تجوز في جميع الأحوال. السيد الخوي يصرح بأن المقاصة إنما تجوز فيما إذا كان الطرف الآخر معاندا، لا أنه أخطأ فأتلف كوزي ولم يلتفت وراح، خب ذاك راح ولم أستوفي منه حقي، ولا يجوز لي التصرف في أجزاء الكوز لأنه خرجت عن ملكي. والعقلاء ما يقولون شنو هذا الظلم، هذا في غاية الظلم بالنسبة لهذا المكلف. إذا استوفى حقه، نعم، إذا أخذ البدل فتخرج الأجزاء للكوز المكسور عن ملكية هذا الشخص. فإذا نحن نقضنا على السيد الخوي بأنه ذبح الحيوان إتلاف له عرف، فإذا كل من يغصب حيوانا ويذبحه فيملك هذه الذبيحة، يملك هذه الذبيحة ويتشتغل ذمته ببدل الحيوان. شلون يكون إتلاف؟ لأنه إذا لم يكن إتلافان فإذا غصب شخص بقرة إنسان فذبحها فصارت لحما، فيقول لصاحب البقرة تعال أخذ ملكك، يقول هذا ملكي كان والحيوان، وهذا ليس بحيوان هذا لحمان. كلامه صحيح لأن هذا تالف عرفا، فإذا صار تالفا أدري، فإذا صار تالفا فينطبق عليه كلام السيد الخوي من أن هذا اللحم خرج عن ملك مالك البقرة ودخل في ملك الغاصب، يعزم العلماء والمشايخ ويطعمهم ذبيحة حلال على فتوى السيد الخوي. شنو؟ وأخذ بقرة إنسان فذبحها فصار اللحم ملكا للذابح الغاصب. هذا العقلاء ما يقبلون هذا الكلام. أو مثلا جعل الحليب جفنا، أو مثلا جعله روب على قولة العجم ماس روب روب. طب خف، إذن هذا خرج عن ملك صاحب الحليب لأنه إتلاف، جعلوا الحليب روبا إتلاف له، أو جعلوا جبنا إتلاف له. فهل العقلاء يقبلون أن هذا الغاصب تملك الجوب تملك الروب؟ نعم أدري، أنا صاحب الحليب يملك البدن في ذمتي، فيخرج الجبن عن ملكه ويخرج الربع عن ملكه. الجمع بين العوض والمعوض لا يمكن في مقام الاستيفاء، لا في مقام التشريع والتضمين التشريعي. الشارع جعلني ضامنا لبدل الحليب، وفي نفس الوقت مالك الحليب ما دام لم يستوفي بدل الحليب قيمة الحليب مني يملك الجوب المتحول من هذا الحليب. فعليه يقول إذا تم كلام السيد الخوي الأول كما هو الظاهر من أن العقلاء لا يعتبرون ملكية المالك للماء لهذه البلة المتبقية في أعضاء هذا المؤمن الذي توضأ ناسيا أو جاهلا، وقبل أن يمسح على رأسه ورجليه التفت إلى أن هذا ماء مملوك للغير. العقلاء لا يعتبرون هذا المسح ظلما وعدوانا، ليس مالا أي ليس له مالية عرفية، وليس التصرف فيه ظلما وعدوانا، ليس مثل أخذ حبة من حنطة، يأخذ حبة من حنطة هذا ليس بمال يبلعها، يأخذ حبة ثانية من الحنطة يقول هذه ليست بمال يبلعها. لا، هذا ظلم وعدوان. ولكن هنا المسح بهذه البلة ليس ظلما ولا عدوانا، حتى لو قلنا كما يستظهره مثل السيد الخميني رحمة الله عليه من قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، أن المال بمعنى الملك، ولعله هو الظاهر لا يحل مال امرئ مسلم، لا يفهم منه المال في قبال الملك، لا يحل مال هذا مال فلان أي ملك فلان. حتى بالنسبة إلى هذه الحبة من الحنطة يقولون هذا هذه مالت فلان، ما يقولون لا هذه ليست بمال هذه ملك، هذه قولة العجم مو يعني هذا ماله بعد. هذا ملكه، ماله يعني ملكه. ولكن مع ذلك نقول العرف يستظهر من هذا الخطاب أن التصرف في مال الغير أي في ملك الغير بدون إذنه إنما حرم لكونه مصداقا للظلم والعدوان، فينصرف عن مثل هذا المقام الذي ليس التصرف فيه ظلما وعدوانا. وأما الكلام الثاني للسيد الخائي من أنه حتى لو فرض كون بلة الوضوء ملكا لمالك الماء إذا أمكن إرجاعها إلى مالكها، مع ذلك حيث العقلاء اعتبروا أن هذا المتصرف في الماء ضمن الماء، فحيث لا يجمع بين العوض والمعوض فتكون هذه البلة ملكا لهذا المتوضئ، هذا الكلام مما لا يمكننا قبوله. بقي الكلام في شيء، هو أنه بالنسبة إلى الوضوء بماء مملوك للغير، خب إذا أحرز رضاه الباطني من سبب وآخر من الفحوى، كما لو أذن لنا في الدخول في بيته فإذن الفحوى يشمل الوضوء من الماء الموجود في ذلك البيت، إذا أحرز رضاه الباطني من دون إبراز. أنا أعرف هذا صاحبي، هذا لحد الآن ما قال لي تعال اتفضل ادخل بيتي، لكن أنا أعرفه، أنا أعرفه، ما قال لي فد مرة تعال نروح إلى البستان، لكن أنا أعرفه، قلبه طيب، ما يعرف الآداب الاجتماعية، ما يعرف الأصول، ولأجل ذلك رحت إلى بستانه ودخلت بستانه وأريد أتوضأ، أحرزت رضاه الباطني ولكنه لم يبرز رضاه لحد الآن، أحرزت رضاه ولو رضاه الارتكازي، يعني لو التفت لرضي، لو التفت لرضي، لو التفت أني ذهبت إلى بستانه يقول أنا راضي، فهل الرضا الباطني كاف أو أنه يحتاج إلى الإذن؟ الروايتان مختلفتان. موثقة سماعة تقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، ولكن توجد رواية أخرى تحت الخبز. رواية أخرى يقول لا يحل لأحد، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه. هنا أخذ عنوان الإذن، تأملوا هذه الرواية الثانية، توقيع عن الإمام عليه السلام، تأملوا في هذا التوقيع، نتكلم عنه سندان ودلالتان، وسنرى إن شاء الله هل هذا التوقيع يتعارض مع موثقة سماعة أو لا يتعارض إن شاء الله في الليلة القادمة.